ويهواه من شجاعته، يعني من هنا سببية، يعني بسبب شجاعته. مغشم، يقال رجل مغشم وامرأة مغشم، لكن هل قالت العرب غشيم؟ نحن نقول غشيم ولا لا؟ اي هل قالوا غشيم؟ ها قالوا غشوم، يعني فعول معنى فاعل، لكن هل قالوا غشيم؟ ها انا لا ادري هل قالوا غشيم ولا لا، هذا يرجع الى معاجم اللغة. وانت يا تبان الاسبوع القادم تراجع في القاموس ولا بلسان العرب، ها عند مادة ها غشم، شوف العرب هل يقولون غشيم ولا لا. اي اذا قال غشيم يصير معنى هذا، انه عندنا كلمات، يعني بالمناسبة يعني عندنا كلمات هي عامية ولكنها عربية فصيحة. ها هل هذا أفرد في مصنفات مستقلة؟ ها خالد حمادة، هل أفرد هذا في مصنفات حديثة؟ ها لا أتركنا من هذه، لا يعني عندنا كلمات الآن دخيلة علينا، هذه أفردت في مصنفات مستقلة في كتاب اسمه الدخيل على اللغة العربية ولهجاتها، مثل كلمة الترم اللي يستعملون الطلاب عندنا بالجامعة، هذه قلنا لهم أكثر مرة أنها ما هي عربية، ها هذه عامية فرنسية، عامية بعد من طلبة العلم الفرنسيين، وما عندهم طلبة علم، ها هذه عامية، لكن طلابنا مع الأسف الترم الأول الترم الثاني هذا غلط، قال الفصل الأول الفصل الثاني، ها اي نعم. في كلمات أخرى، فالمقصود أن مقصودي أنا العامي الفصيح اللي يمكن أن يسمى العامي الفصيح. وفعلا يعني أنا وقفت على عدة كلمات من خلال مراجعاتي كنت أعنى بها وأسجلها عندي، فوقفت يعني الحقيقة على كلمات عديدة مستعملة عندنا على أنها عامية، بينما هي ها إيه من صميم كلام العرب، ها من صميم كلام العرب. خذ مثلا عندنا كلمة الطنزة موجودة عندنا، اي تطنز يعني استهتر ولا لا، عربية الطنزة، ذكرها في القاموس بلسان العرب، قال الطنزة هي السخرية، ها هي السخرية. ومثل كلمة يعني كلمات كثيرة، مثل كلمة نس فلان، هذه عندنا مستعملة، ذكرها في القاموس، قال نس فلان ذهب خفية. فالمقصود أنه في كلمات كثيرة نعم هي من العامي الفصيح، يعني يمكن أن نقول عنها إنها من العامي الفصيح. طيب قال وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه، نحو عدو وعدوة وميقان وميقانه ومسكين ومسكينة. يعني الآن عدو هذا على وزن فعول، وميقان مفعل أو مفعال، ها مفعال ميقان مثل مثار، ومسكين على وزن مفعيل. طيب فالعرب قالت عدوه للمؤنث، وقالت ميقانه، وقالت مسكينه. ومعنى ميقان رجل ميقان وامرأة ميقانه مأخوذ من اليقين، يعني ما يسمع شيء إلا تيقنه وتحققه، هذا الميقان هو الذي لا يسمع شيئا إلا تيقنه وتحققه. طيب أما فعيل، هذا الوزن الخامس لكنه في تفصيل، فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وعلى هذا فعيل شبيه الفعول، لأن فعول بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فهذا مثله. قال وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث، لحقته التاء في التأنيث، نحو رجل كريم وامرأة كريمة، هذا تلحقه التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، وقد حذفت منه قليلا، قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم، ها؟ والأصل أن يقال رميمة، لكن لما ورد في القرآن وهي رميم، مع أن رميم وصف للعظام والعظام مؤنث، دل على أنه يجوز أن تحذف التاء من فعيل، ها؟ ولكن هذا قليل. وقال تعالى: وقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقال قريب، وظاهر السياق أن يقال قريبة، لأنه خبر عن رحمة. وهذه الآية فيها كلام للعلماء، وأحسن من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، بول الجزء الثالث. قال: وإن كان بمعنى مفعول، اللي هو النوع الثاني، وإليه أشار بقوله كقتيل، إذن النوع الثاني من فعيل أن يكون بمعنى مفعول، مثل قتيل معنى مقتول، وجريح معنى مجروح، ففيه تفصيل، انتبه. فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا، فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه، معنى لم يتبع موصوفه يعني لم يذكر له موصوف. ابن عقيل رحمه الله عبر مثل ما عبر به ابن مالك، مع أن ابن عقيل لو قال فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يذكر له موصوف كان أوضح، كان أوضح، لكنه قال أي لم يتبع موصوفه، متابعة لمن؟ ها؟ لابن مالك بالألفية كما سيأتي. فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء. يعني ما معنى لم يتبع موصوفه؟ يعني لم يذكر له موصوف فصار كالاسم، نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة. طيب، هذه ذبيحة الآن هل ذكر له موصوف؟ ها؟ ما ذكر. لكن لو قلت هذه شاة ذبيحة ذكر له موصوف الآن. إذن أنت إذا قلت هذه ذبيحة استعملت استعمال الأسماء. ايش معنى استعملت استعمال الأسماء؟ يعني لم تذكر له موصوفا. ما الحكم بالحال ذي؟ يقول لحقته التاء، ها؟ لأنك لو قلت هذه ذبيح ما يتميز المذكر من المؤنث، ولا لا؟ ما يتميز المذكر من المؤنث. ولو قلت مثلا نطيح وأكيل ما تميز المذكر من المؤنث، فكيف يتميز المذكر من المؤنث؟ بواسطة التاء. ومثله بل أوضح منه: مررت بقتيلة بني فلان. الآن قتيلة ذكر له موصوف؟ ما ذكر له موصوف. طيب لو حذفت التاء وقلت مررت بقتيل بني فلان، ها؟ هل يتضح أنك تريد المؤنث؟ ما يتضح. إذن أنت تذكر التاء لتدل التاء على أنك تريد التانيث، واضح هذا؟ إذن متى تلحق التاء فعيل بمعنى مفعول؟ إذا كان قد استعمل استعمال الأسماء. ما معنى استعمل استعمال الأسماء؟ لم يذكر له موصوف. إيه؟ لا، هو قد يعني قد تكون الإشارة ما هي صريحة هنا. ليش؟ لأن كلمة ذبيح أصلا ما هي باسم مؤنث في اللغة العربية، لا يشكل علينا فيما تقدم أن الإشارة للأسماء اللي هي مؤنثة ما تستعمل مذكر أصلا، هي مؤنثة. لكن اللي يستعمل مذكر مؤنث قد ما ينفع اسم الإشارة، يمكن يصير خطأ في الاستعمال، إذن ولهذا قالوا أنت لو قلت هذه ذبيح ما عندنا دليل على أن ذبيح أنه مؤنث بسبب اسم الإشارة، لأن أصل كلمة ذبيح قد تستعمل للمذكر والمؤنث مثل قتيل. يعني أنت لو قلت هذه قتيل ما يكفي هذا، لأن قتيل أصله يستعمل للمذكر، تقول رجل قتيل. لكن لو كانت قتيل ما تستعمل إلا للمؤنث، ها يصير اسم الإشارة دليل على أنه مؤنث لو أنه ما فيه تاء. لكن إذا كانت الكلمة للمذكر المؤنث ما ينفع اسم الإشارة. أما فهمت الإشكال ذا؟ واضح؟ طيب. قال وإن لم يستعمل، وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه. إيش معنى بأن يتبع موصوفه؟ يعني له موصوف معروف مذكور قبله، تكون هي الصفة والموصوف مذكور. طيب، حذفت منه التاء غالبا. ليش تحذف التاء؟ قال لك اكتفاء بمعرفة الموصوف. نحو مررت بامرأة جريح، مررت بامرأة جريح، هل يلزم أن تقول بامرأة جريحة؟ ما يلزم. لماذا ما يلزم؟ لأنه عرف الموصوف وهو كلمة امرأة. قال وبعين كحيل، لأن العين مؤنث، لأن العين مؤنث. قال وبعين كحيل، قال أي مجروحة، نعم ومكحولة، أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء قليلا، نحو خصلة ذميمة. يعني الموصوف مذكور الآن خصلاه، وكان القياس أنه يقال إيش؟ خصلة ذميم، لكن العرب قالت خصلة ذميمة، فهذا يكون قليلا أي مذمومة. وفعلة حميدة أي محمودة، وكان الأصل أن يقال حميد. إذن القاعدة عندهم أن اللي يذكر له موصوف ما يلزم تجي التاء، لكن لو تاءت، لو جاءت يحكم عليه بأنه قليل، يحكم عليه بأنه قليل. طيب، هنا الآن اتضح لكم هذه نقطة سأضيفها لأهميتها. الآن الذي اتضح أن لو زان الأربعة الأولة إن ما تلحقها التاء أبدا، والوزن الخامس اللي هو فعيل بمعنى مفعول تلحقها التاء متى؟ إذا لم يذكر موصوفه. طيب، أنت فهمت الكلام ذا؟ هذا الكلام قرره كثير من النحويين، لكن قرر آخرون، وهو أن هذا الحكم، أعني ماذا؟ أعني إن التاء تلحق إن وجد، إن لم يوجد الموصوف، أن تلحق إن وجد، إن لم يوجد الموصوف، وتحذف إذا وجد الموصوف. نحن ما تقرر لنا أن هذا أنه خاص فعيلا لمعنى مفعول. الذي ذكره الزمخشري في المفصل وتبعه عليه ابن يعيش في شرح المفصل إن هذا الحكم بالأوزان كله، بالأوزان كله، إنه اللي يذكر له موصوف ما تأتي معوتة، واللي ما يذكر له إن اللي يذكر له موصوف ما تأتي معوتة استغناء بالموصوف، واللي ما يذكر له موصوف، اللي ما يذكر له موصوف تأتي معه التاء. أنه يقصد أن الأوزان كلها على وتيرة واحدة مثل الوزن الأخير، منطبق عليهم كلهم. واللي منكم يريد يرجع للمفصل، عندكم مفصل في شرح ابن عيش، الجزء الخامس صفحة 102، جيد المفصل هذا، من كتب النحو جيدة، يعني حقيق بأن يدرس المفصل للزمخشري وشرحه لابن يعيش. طيب، يعني على كلام صاحب المفصل وابن يعيش انه مثل صبور، انه يصح ان تقول هذه امرأة صبور. الآن ذكرنا الوصف، ما نجيب التاء ولا لا؟ لكن أو تقول هذه صبورة لأنك ما ذكرت الموصوف. طيب نعم، يعني هو قوي جدا، يعني اللي ما يذكر معه موصوف قد يكون مثار التباس بين المذكر ومؤنث، لكن اللي يذكر معه الموصوف، الموصوف حدد المراد. أقول الموصوف حدد المراد. يقول ابن مالك عن هذا الكلام الذي سمعتم: ولا تلي فارقة فعولا. إيش فاعل تلي؟ فاعل تلي ما هي؟ اللي تحدث عنها ابن مالك بالبيتين الأولين، ما هي التاء؟ إذن ولي ولا تلي التاء، ولا تلي التاء. طيب فارقة فعولا، هنا في تقديم وتأخير، لأن أصل فعولا حال من الضمير المستتر في تلي، فانطق بالبيت الآن بدون بالتقديم والتأخير: ولا تلي التاء فعولا فارقة. يعني لا تأتي التاء مع فعول إذا كانت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث مثل ما مر. قال أصلا، إيش يقصد فعولا أصلا؟ يقصد فعولا لمعنى فاعل ولا لا؟ أما فعولا لمعنى مفعول ما هو أصل. مر ابن عقيل أنه ذكر هذا، ليش فعولا لمعنى فاعل هي الأصل؟ لأنه هو الكثير. قاله ابن عقيل، قال ابن عقيل: وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني. إذن كأن ابن مالك قال إيش؟ كأنه قال: ولا تلي التاء فعولا الذي بمعنى فاعل للفرق بين المذكر والمؤنث، ولا المفعال هذا الوزن الثاني، ولا المفعيلة هذا الوزن الثالث، والألف للإطلاق المفعيلة. نعم، وكذاك مفعل هذا الوزن إيش؟ الرابع. وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه. يعني إذا دخلت التاء للفرق بين المذكر والمؤنث في الأوزان الثلاثة المذكورة فيحكم عليه بأنه شاذ، كما مثل ابن عقيل، كما مثل ابن عقيل. ثم قال: ومن فعيل. الجار والمجرور من فعيل يتعلق بإيش؟ يتعلق بالفعل تمتنع. أبيات ابن مالك ما تتضح أحيانا إلا إذا اتضح لنا وين متعلق الجار والمجرور. إذن ومن فعيل متعلق بإيش؟ ها، بالفعل تمتنع. التقدير إيش؟ ها، تمتنع التاء من فعيل، يعني ما تأتي التاء مع فعيل. كقتيل. قتيل بمعنى إيش؟ فاعل ولا مفعول؟ معنى مفعول. طيب فعيل معنى مفعول، نعم دائما التاء تمتنع. قال: إن تبع موصوفه. ما معنى إن تبع موصوفه؟ يعني إن ذكر الموصوف. ها، إذن أنت تقول هذه امرأة قتيل. ها، امرأة قتيل ما تأتي بالتاء، لماذا؟ لأن الموصوف مذكور. هذا اللي يقصد ابن مالك. إذن ماذا نستفيد من قوله كقتيل؟ إن فعيل بمعنى مفعول، أما فعيلا لمعنى فعل ما تدخل معنا الآن، لأنه مثل بقتيل، لأنه مر علينا إن فعيل إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. طيب قال: ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. ليش قال غالبا التاء تمتنع؟ احترازا من خصلة ذميمة ولا لا؟ في ذميمة الآن، ذميم بمعنى مفعول، ومع هذا جاءت التاء، إذن هذا من الغالب ولا من غير الغالب؟ من غير الغالب، لأن الغالب أن التاء ما تأتي. واضح الكلام أو طويل الموضوع اليوم دسم، ولكنه مفيد أم مفيد؟ طيب بقي موضوع سهل سنأخذه الآن إن شاء الله، وهو أوزان ألف التأنيث المقصورة وأوزان ألف التأنيث الممدودة. هذا مجرد قراءة لأن أوزان. قال: وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربى والطولى ومرطى، ووزن فعل جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا سمها سبطرا ذكرا وحثيثا مع الكفرا، كذاك خليطا مع الشقارا واعزوا لغير هذه استندارا. هذه أوزان ألف التأنيث المقصورة. ها؟ نعم. يقول: قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين، أحدهم المقصورة كحبلى وسكرى، والثاني الممدودة كحمراء وغراء، ولكل منهما أوزان تعرف بها. فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. معنى أوزان مشهورة يعني شائعة في كلام العرب الفصيح، يعني معنى مشهورة يعني شائعة في الكلام الفصيح. فمتى عرفت الصيغة دل على أن هذه الصيغة للمؤنث في الأعم الأغلب. قال: فمن المشهورة فعلاء نحو أربى للداهية وشعبى لموضع. إذن إذا مر عليك اسم على وزن فعلاء اعرف أنه اسم مؤنث ولا لا؟ لأن هذا الوزن للأوزان من أوزان الألف المقصورة. نعم. على أن ابن هشام ذكر أن هذا من الأوزان المقصورة على قلة، ولكنه في الأوزان الممدودة على كثرة فعلاء. ها؟ لكن ابن عقيل تبع من؟ تبع الناظم في أنه عده من الأوزان إيش؟ المقصورة، لكنه يأتي للممدودة، يأتي للممدودة فيقال فعلاء، وسنذكره بعد قليل إن شاء الله. ومنها فعلاء اسما كبهمة لنبت، أو صفة كحبلة، والطولة، الطولة مؤنث إيش؟ أطول كفضلاء وأفضل، أو مصدرا كرجعة للفعل إيش؟ رجع. ومنه قول الله تعالى: إن إلى ربك الرجعة. ومنها فعل اسما كبردا لنهر بدمشق، أو مصدرا كمرطا لضرب من العدو، أو صفة كحيدا يقال حمار حيدا أي يحيد عن ظله لنشاطه سرعة مشيه. قال الجوهري يعني بالصحاح بالجزء الثاني صفحة 467، قال: ولم يجئ في نعوت المذكر شيء على فعل غيره، ولم يجئ في نعوت المذكر على شيء على فعل غيره، لأن العرب قالوا حمار حيداء، وحمار مذكر، مع أن حيدا من أي الأوزان؟ من أوزان المؤنث، فاستعملته العرب لإيش؟ صفة للمذكر. ومنها فعل جمعا كصرعى، جمع صريع، وقتلى جمع قتيل، وجرحى جمع جريح، أو مصدرا كدعوى، أو صفة كشبعى وكسلى. الشبعى مؤنث إيش؟ شبعان، وكسلى مؤنث كسلان. ومثل قولهم سيفا، امرأة سيفا مؤنث سيفان بمعنى طويل، بمعنى طويل. ومنها فعالة كحبارة لطائر، ويقع على الذكر والأنثى. للممدودة فقال: لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعللا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا، ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا. يعني هنا ذكر الأوزان لأن أسهل، ها؟ وهناك ذكر الأسماء لأن أسهل. هنا ذكر الأوزان، قال الشارح: لألف التأنيث الممدودة أوزان نعم كثيرة، نبه المصنف على بعضها، فمنها فعلاء اسما كصحراء، أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء، وعلى غير أفعل كديمة هطلاء، ولا يقال سحاب أهطل بل سحاب هطل. يعني قصد بهذا إن فعل صفة لمذكر، صفة لمؤنث، إما أن المذكر على وزن أفعل أو على غير وزن أفعل. إذن هطل هل المؤنث على وزن أهطل؟ ليس على وزن أهطل، إنما على وزن هطل كما قال الشارح. وقولهم فرس أو ناقة الروغاء، أي حديدة القياد، يعني صعب قيادها، فرس أو ناقة روغاء. إذا الروغاء مؤنث، قال: ولا يوصف به المذكر منهما، فلا يقال جبل أروغ، جمل أروغ، وكامرأة حسناء، ولا يقال رجل أحسن. يعني يقصد بهذا أن فعل أنه خاص بالمؤنث ولا لا، فلا يستعمل لإيش؟ للمذكر. قال: والهطل تتابع المطر، تتابع المطر والدمع وسيلانه، يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالا، يعني المصدر يقصد. ومنها أفعلة مثلث العين، ايش معنى مثلث العين؟ الفتح والضم والكسر، نحو قولهم: لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعة، بضم الباء وفتحها وكسرها، يعني يقال أربعة وأربعة وأربعة. طيب ليش قال لليوم الرابع؟ قال بناء على أن أول أيام الأسبوع يوم الأحد، يعني الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، صر أربعة. ها، أما على القول بأن أيام الأسبوع السبت، ها، فلا يأتي هذا، يعني يقال سمي بيوم الأربعة هكذا، لكن على القول بأن أيام الأسبوع يوم الأحد، يصير الأحد يعني واحد، ها، ويوم الاثنين يعني اليوم الثاني، يوم الثلاثة يعني يوم الثالث، يوم الأربعة يعني يوم الرابع. ذكر هذا الصبان في حاشيته على شرح الأشموني. قال: ومنها فعلل نحو عقرباء لأنثى العقارب، واسم مكان أيضا معروف عقرباء. ومنها فعالة نحو قصاصة للقصاص، ومنها فعللة كقرفصة، قرفصة هذا إيش؟ اسم نوع من القعود، وأن يجلس الرجل على إليتيه وقدميه ويلصق بطنه ويحتبي بيديه، ها، يعني هكذا، هذا احتباء، هذه القرفصاء، ها. قال في القاموس: والقرفصاء مقصور، وعلى هذا القرفصاء مشترك بين الأوزان المقصورة والممدودة. إذا قيل لك اكتب القرفصاء، إن كتبتها ألف مقصورة صح، وإن كتبتها ممدودة صح، إيه؟ لأنه ذكر في القاموس أن القرفصاء مقصورة، وعلى هذا فتكون من الأوزان إيش؟ المشتركة كذا. قال: ومنها فاعولة كعاشورة، ومنها فاعلة كقاصعة لجحر من جحرة اليربوع. اليربوع معروف اللي يسمى الجربوع، ها، وجحرة جمع جحر كما في المصباح المنير، جحرة جمع إيش؟ جحر، نعم. ومنها فعلية نحو كبرياء وهي العظمة، ومنها مفعولاء نحو مشيوخاء جمع شيخ، ومنها فعالاء مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، نحو دبوقاء للعذرة، دبقاء للعذرة، قال هذا في لسان العرب، في اللسان قال دبقاء للعذرة، وبرساء لغة في البرنساء وهم الناس، يعني يقال هؤلاء برساء يعني هؤلاء ناس، هذه لغة. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء أي البرنساء هو، أي أي الناس هو، وكثيراء وجلولاء، جلولاء هذه بلدة في العراق، هذه بلدة في العراق، ومنها فعلاء، فعلاء هذا اللي قلت لكم عند أوزان المقصورة. الآن أول وزن من أوزان الألف المقصورة ما هو؟ ها؟ فعلاء. طيب الآن فعلاء مطلق العين أي مضمومها، إذا صارت مضموم فعلاء إيش تصير؟ فعلاء. إذا تصير مشتركة بين الأوزان المقصورة والممدودة، قال أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها، ثم مثل قال نحو خيلاء للتكبر، وجنفاء اسم مكان، وسيرا لبرد فيه خطوط صفر. هذه هي الأوزان، فما جاء من الأسماء على هذه الأوزان فهو مؤنث. وتلاحظون معي في أبيات ابن مالك ماذا قال؟ لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، هذا واضح، ثم فعالا وفعللا فاعولا. تلاحظون ذكر الأسماء ذي بدون همزة ولا لا؟ لأنه كان الأصل يقول ثم فعالاء فعللاء فاعولاء، لكنه ترك الهمزة من أجل الوزن، من أجل الوزن. فاعلاء ذكر الهمزة، فعليا ترك الهمزة، ومفعولا كذلك، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا، وكذا مطلق، ومطلق حال منصوب على الحال. وبهذا نكون قد أنهينا التانيث والله أعلم. أي هو إذا قيل مطلق الفاء أو مطلق العين عن التفليل. تقرأ اختصر. وفي سواه وبأولى ما أبدو أنك ما تضبط أنت الحفظ، ما ضبطت أسبوع لا أسبوع ماضي، ها حاول أنك تضبط على الحفظ. نعم لا إياكم ليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخري ثبوت قصر بقياس ظاهري، كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله للمقصور والممدود، والمقصور ومثله الممدود قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. فالسماعي ليس له ضابط معين، إنما يعرف من تتبع قواميس اللغة. أما المقصور القياسي فهذا له ضابط معين وصور ذكرها النحويون، وقد مضى للمقصور ذكر في أول الألفية
في باب المعرب والمبني. وما هناك ذكر للإعراب فقط، أما التعريف ما يتعلق بأنواع المقصور فهذا موضوعه هذا الباب الذي نحن بصدده الآن، وإلا تقدم هناك في باب المعرب والمبني أن ابن مالك قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فما هناك متعلق بالإعراب فقط، أما ما نحن بصدده الآن فيتعلق ببيان المقصور وتمييز المقصور السماعي من المقصور القياسي. وقد بدأ ابن عقيل رحمه الله الشرح بتعريف المقصور حيث قال: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. هذا المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. فمثلا الفتى والعصا. الفتى لو قيل أين حرف الإعراب لقيل الألف، والمقصود بحرف الإعراب يعني الحرف الذي تقع عليه حركة الإعراب، الحرف الذي تقع عليه حركة الإعراب. فالألف هي التي وقعت عليها الضمة أو الفتحة أو الكسرة. وقول ابن عقيل هنا هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف، هذا فيه تسامح بالتعبير، لأن هل الألف هي حرف الإعراب أو محل حرف الإعراب؟ يعني لو قلنا أن الألف هي حرف الإعراب معنى هذا أن المقصور يصير مثلا مرفوع بالألف. يعني الآن مثل عندك جاء الطالبان، طالبان مرفوع علامة رفعه الألف، إذن يصح أن يقال حرف إعرابه هي الألف ولا لا؟ لكن في مثل الفتى مو مرفوع بالألف، مرفوع بضمة مقدرة على الألف. في قول ابن عقيل رحمه الله الذي حرف إعرابه ألف، هذا في إيش؟ في تسامح بالتعبير. والصواب أن يقال هو الاسم الذي محل إعرابه ألف، محل إعرابه ألف، يعني أن حركة الإعراب على الألف. قال: فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى، يعني أن يرضى آخر ألف لكنه ما يوصف بأنه مقصور، لأن القصر من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، فالاسم هو الذي يوصف بأنه مقصور. قالوا: بحرف إعرابه المبني نحو إذا. صحيح أن إذا أن آخر ألف، لكن الألف ذي ما عليها حركة إعراب، هذه عليها حركة بناء، ولهذا يقال إذا مبني على السكون، إذا مبني على السكون. إذن الحركة اللي على الألف ما هي حركة إعراب، هذه حركة بناء. وبلازمة المثنى نحو الزيدان. صحيح أن الزيدان حرف إعراب، لكن هل هي لازمة؟ ليست لازمة. لماذا؟ قال: فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب، لكن ألف المقصور ثابتة لازمة. تقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تبقى الألف رفعا ونصبا وجرا. لكن المثنى تقول: جاء الطالبان بالألف، لكن تقول: رأيت الطالبين، مررت بالطالبين بالياء. إذن هل يقال إن الطالبان إنه مقصور لأنه آخره ألف؟ يقول: صحيح إنه آخره ألف لكنها ليست لازمة، وشرط المقصور أن تكون ألفه لازمة. ولا يشكل عليكم مثل الطالبان أنه آخر النون، ها؟ لأن النون هذه علامية الانفصال لأنها تحذف لأجل الإضافة، ولهذا تقول جاء طالب العلم، جاء طالب العلم. إذن النون ما نقول أن آخر النون، نقول أن آخره الألف. ثم قال: والمقصور على قسمين، قياسي وسماعي. القياسي هو وظيفة النحوي، القياسي هو وظيفة النحوي. أما المقصور السماعي فهذا وظيفة اللغوي، وظيفة اللغوي، لأنه هو الذي يسرد الألفاظ ويتتبعها من قواميس اللغة. والأول اللي هو المقصور القياسي هو الذي يخضع للقواعد النحوية، أما المقصور السماعي فهذا ما يخضع لقواعد نحوية، إنما يتم بطريقة التتبع والاستقراء. إذا قيل لك ما الفرق بين المقصور القياسي والسماعي، تقول القياسي يخضع للقواعد النحوية، يعني تطبق عليه القواعد، أما المقصور السماعي فهذا ليس له قاعدة معينة، إنما يكون بالتتبع والاستقراء. قال: فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره. هذا المقصور القياسي، كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره. انتبه، إذا شرط المقصور القياسي أن يكون معتلا، يكون معتلا. فالأسماء الصحيحة ليس لها نصيب من المقصور القياسي. والمقصود بالمعتل هنا أن يكون آخره حرف علة، ما هو المقصود الحرف الأول ولا الحرف الثاني، المقصود الحرف الأخير. فمثلا الفعل جوية اللي هو مثال ابن عقيل، لو أتينا مثال أوضح، شقي، الفعل هذا شقي معتل آخره ألف. طيب، هذا الفعل على أي وزن؟ شقي على وزن فاعله. طيب، لو ذهبنا إلى أبنية المصادر، ذهبنا إلى أبنية المصادر، نجد أن الفعل الذي على وزن فعل مصدره على وزن فعل. فلو قيل لك: ما مصدر فرح؟ فرحا. أشر؟ أشرا. بطر؟ بطرا. طيب، ما مصدر شقي؟ شقا. إذن شقا له نظير ومثيل من الصحيح، وما له نظير؟ له نظير، لما دامك تقول الآن شقي شقا، نظير مثلا فرح فرحا، فرح فرحا. إذن نقول إن شقا كذا إنه مقصور قياسي. لماذا؟ لأنه أولا اسم، ثانيا أنه معتل لأنه أخر حرف علة اللي هي الألف، الأمر الثالث أن له نظيرا من الصحيح. وين نظيره من الصحيح؟ فرحا ولا فرحا؟ فرحا. هذا النظير من الصحيح يلتزم فيه فتح ما قبل الآخر. الآن عندك فرحا اللي قبل الآخر اللي هو الراء مفتوحة، إذن مثله شقا القاف اللي قبل الألف الأخيرة مفتوحة. هذا ضابط المقصور القياسي، قاعدته كل اسم معتل له نظير من الاسم الصحيح. طيب ما معنى قولهم له نظير من الاسم الصحيح؟ يعني له شبيه، إما في المصدرية أو في الجمع كما سيأتي أو غير ذلك مما ذكر النحويون. المصدر القياسي له صور، قال: وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا أسف أسفا. فعندك الآن الفعل أسف على وزن فعل وفعل لازم ما هو متعدي، ما مصدره؟ مصدره على وزن الفعل. ولهذا ابن مالك هنا قال في أبنية المصادر، قال: وفعل اللازم بابه فعل، بابه فعل يعني مصدره فعل. فإذا كان معتلا، فإذا كان إيش اللي كان معتلا؟ يعني فإذا كان الفعل معتلا وجب قصره، يعني إذا كان الفعل معتلا بالياء فمصدره مقصور، ومصدره مقصور. هذا معنى الجملة ذي: إذا كان معتلا وجب قصره، يعني فإذا كان الفعل معتلا بالياء فمصدره مقصور. قال: نحو جوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. فجوي على وزن فعل الآن، اللي قبل الآخر مكسور بالفعل، مكسور بالفعل، لكن في المصدر جوى مفتوح لأنه على وزن فعل. إذن هذا هو المقصود بوجه الشبه، أن يكون الاسم المعتل له نظير من الصحيح يجب فيه فتح ما قبل آخره، ولا يجب فتح ما قبل الآخر إلا إذا كان مصدرا للفعل فعلا، لإذا كان مصدرا للفعل فعلا. فعندك جوي جوا مثل فرح فرحا، وأشر أشرا، وبطر بطرا، ومثل أيضا شقي شقا. إذن عندك جوي جوا وشقي شقا وهوي هوا، هذه الأسماء اللي هي شقا وهوا وجوا كلها من المقصور القياسي. لماذا؟ لأن لها نظيرا من الصحيح. ما نظيرها من الصحيح؟ مصدر الفعل فعلا، مصدر الفعل فعلا، كفرح وأشر وبطر وغيرها من المصادر التي على وزن فعلا. إذن ما الصورة الأولى من صور المقصور القياسي؟ صحيح، لكن هل المقصود الفعل ولا مقصود المصدر؟ المقصود المصدر، لأن البحث الآن في الأسماء ليس في الأفعال. إذن نقول الصورة الأولى مصدر الفعل الذي على وزن فعل إذا كان معتل اللام. إذن تأخذ قاعدة أنت الآن، كل فعل على وزن فعل معتل اللام فمصدره قياسي، فمصدره مقصور قياسي، مصدره مقصور قياسي. النوع الثاني أو الصورة الثانية من الصور القياسي مقصور قياسي. قال: ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء. هذا النوع الثاني من المقصور القياسي. كل اسم على وزن فعله فجمعه مقصور قياسي، فجمعه مقصور قياسي كذا، لكن بالشرط السابق أن يكون الجمع معتلا. الثالث قال فعل في جمع فعلة بضم الفاء. إيش عندنا الآن؟ عندنا فعلة بكسر الفاء وفعلة بضم الفاء. الآن المفرد فعلة، جمع فعلة إن كان معتلا فهو مقصور قياسي، وفعلة كذا جمع على وزن فعل إن كان معتلا فهو مقصور قياسي. الأمثلة قال نحو مرى جمع مرية، هذا الأول، ومدية ومدى جمع مدية، هذا للثاني اللي هو فعل. قال فإن نظيرهما من الصحيح قرب، هذا نظير الأول، وقرب هذا نظير ثاني، جمع قربة وجمع قربة، لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. إذن المقصود أن اللي قبل الآخر يكون إيش؟ مفتوحا. هذا المقصود من قولهم أنه لابد يكون له نظير من الصحيح، المقصود بأنه لابد يكون له نظير من الصحيح على أساس أنه يعرف أن ما قبل الآخر أنه مفتوح. فعندك الآن مرية مثل قربة اللي هي وعاء الماء، قربة تجمع على قرب، إذا مرية تجمع على مرى، إذا مرى مقصور قياسي. ليش مقصور قياسي؟ لأن له نظير من الصحيح، له نظير من الصحيح، إذا اللي له مثيل، تقول النقطة هذه، اللي له مثيل من الصحيح يسمى مقصور قياسي لأنه مقيس عليه لأنه مثله. لكن المقصور السماعي كما سيأتي للفتى العصا هذا ما له نظير من الصحيح، لكن مثل مثل مراء له نظير من الصحيح مراء.